بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأدب: باب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير قال: حدثنا منصور عن ربعي بن حراش قال: حدثنا أبو مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال رحمه الله: باب ما لا يستحيا من الحق للتفقه في الدين. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب ابنة أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ فقال: نعم، إذا رأت الماء. قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا محارب بن دثار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل المؤمن كمثل شجرة خضراء لا يسقط ورقها ولا يتحات. فقال القوم: هي شجرة كذا، هي شجرة كذا. فأردت أن أقول: هي النخلة، وأنا غلام شاب، فاستحييت فقال: هي النخلة. وعن شعبة قال: حدثنا خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابن عمر رضي الله عنهما مثله. قال: فحدثت به عمر فقال: لو كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا مرحوم قال: سمعت ثابتًا أنه سمع أنسًا رضي الله عنه يقول: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعرض عليه نفسها، فقالت: هل لك حاجة في؟ فقالت ابنته: ما أقل حياءها. فقال: هي خير منك، عرضت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفسها.
بسم الله الرحمن الرحيم. حديث أبي مسعود: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أي أن هذا الكلام متداول من كلام الأنبياء، هذا الذي أدرك هذا الكلام: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، من كلام الأنبياء، تناقله الأنبياء واحد عن واحد، فيه بيان أن الذي لا يستحي يصنع القبائح والفضائح ولا يبالي، وأن الوازع من ذلك هو الحياء، وأعظم الحياء هو الحياء من الله. قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الداء والدواء فيما يتعلق بالغيرة: ومن عقوباتها عقوبة ذهاب الغيرة ذهاب الحياء الذي هو مادة الحياة للقلب، وهو أصل كل خير، وذهابه ذهاب الخير أجمعه. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحياء خير كله. وقال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وفيه تفسيران: أحدهما أنه على التهديد والوعيد، والمعنى: من لم يستحي فإنه يصنع ما شاء من القبائح، إذ الحامل على تركها الحياء فإذا لم يكن هناك حياء يزعه من القبائح فإنه يواقعها، وهذا تفسير أبي عبيد. والثاني أن الفعل إذا لم تستحي منه من الله فافعله، وإنما الذي ينبغي تركه ما يستحي منه من الله، وهذا تفسير الإمام أحمد في رواية ابن هانئ. فعلى الأول يكون تهديدا كقول اعملوا ما شئتم، وعلى الثاني يكون إذنا وإباحة إذا كان الفعل مباحا ولا تستحي من الله في فعله باعتبار أن الله شرعه فافعله، وهذا ضعيف، الأخير ضعيف. فإن قيل فهل من سبيل إلى حملها للمعنيين، قلت لا، ولا على قول من يحمل المشترك على جميع معانيه لما بين الإباحة والتهديد من المنافاة، ولكن اعتبار أحد المعنيين يوجب اعتبار الآخر، والمقصود أن الذنوب تضعف الحياء من العبد حتى ربما انسلخ منه بالكلية، حتى إنه ربما لا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله ولا باطلاعهم عليه، بل كثير منهم يخبر عن حاله وقبيح ما يفعله على سبيل التبجح، والحامل له على ذلك انسلاخه من الحياء. وإذا وصل العبد إلى هذه الحال لم يبق في صلاحه مطمع كما قيل، وإذا رأى إبليس طلعة وجهه حيا وقال قد فديت من لا يفلح، حيا وقال قد فديت من لا يفلح، وهذا الذي يصير متبجحا بالمعصية كشأن بعض من يسمون أنفسهم ويسمونهم بالمثليين، فإنه يجاهر بذلك ويدعو إليه ويعقد له عرس، وإذا تكلم يقول ذاك زوجه. فمثل هذا الذي قد قل حياؤه إلى هذا المستوى ما في مطمع فيه، ما بقي عنده خير، لا الفاعل ولا المفعول، كل أمتي معافى إلى المجاهرين، هذه مجاهرة. والحياء مشتق من الحياة والغيث، يسمى حيا، حيا بالقصر، لأن به حياة الأرض والنبات والدواب، وكذا بالحياة حياة الدنيا والآخرة، فمن لا حياء فيه ميت في الدنيا شقي في الآخرة. وبين الذنوب وبين قلة الحياء عدم الغيرة، وعدم الغيرة تلازم بين الذنوب وبين قلة الحياء وعدم الغيرة تلازم من الطرفين، وكل منهما يستدعي الآخر، الذنوب تستدعي قلة الحياء وقلة الحياء تستدعي الذنوب، ويطلبه حثيثا. ومن استحيا من الله عند معصيته استحيا الله من عقوبته وملقاه، ومن لم يستحي من معصيته لم يستحي من عقوبته. انتهى المقصود من كتاب ابن القيم الداء والدواء. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وقال في كتاب بدائع الفوائد: من كان لا يستحي فإنه يصنع ما يشتهي، ولكنه صرف عن جهة الخبرية إلى صورة الأمر لفائدة بديعة، فائدة بديعة، وهي أن العبد له من حيائه آمر يأمره بالحسن وزاجر يزجره عن القبيح بالحسن والقبيح، ومن لم يكن من نفسه هذا الآمر لم تنفعه الأوامر. وهذا هو واعظ الله في قلب المؤمن، عبد المؤمن، الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تنفع المواعظ الخارجة إن لم تصادف هذا الواعظ الباطن، واعظ الله في قلب المؤمن. فمن لم يكن له من نفسه واعظ لم تنفعه المواعظ، من لم يكن له من نفسه واعظ لم تنفعه المواعظ. فإذا فقد هذا الأمر الآمر الناهي بفقد الحياة فهو مطيع لا محالة لداعي الغي والشهوة طاعة لا انفكاك له منها، فنزل منزلة المأمور، وكأنه يقول: إذا لم تأمر لأمر الحياء أنت مؤتمر لأمر الغي والسفة، وأنت مطيعه لا محالة. هذا فيه تطبيل، وحمله على التهديد أوضح، قد جاءت أدلة كلها المقصود بها التهديد وبعضها التعجيز، أصنع ما شئت، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. بعد أن ذكر فضيلة الحياء وأن من لا يستحي يصنع ما يشاء من القبائح والفضائح ولا يبالي، أتى بباب، باب ما لا يستحيا من الحق للتفقه في الدين، هو الذي نوقش بالأمس، وأن هناك من الأمور الحياء فيها يعتبر ضعف، وهو الفقه في الدين والأمر المعروف والنهي عن المنكر كما سبق بيانه في الدرس الماضي، وأن أم سليم لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال كان ذلك من عنايتها بالفقه وحرصها عليه، فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عنها، وأن عمر رضي الله عنه تمنى أن ابنه قال تلك الكلمة، لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا، فما أحب عمر من ولده أن سكت، مع أنه بدا له أنها النخلة، شجرة تشبه المؤمن، أخبروني ما هي، فاستحيى عبد الله أن يتكلم وقد كان في ذهنه أنها النخلة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم النخلة، فلما خرج قال يا أبتي والله لأنك، قال لوددت أنك قلتها، وددت أنك تركت الحياة وتكلمت بها. هذا يدل على أنه لا بأس بالإجابة العلمية، أصبت أو أخطأت، فقد أجاب عمر وأخطأ، وأجاب فلان وأخطأ، وأصاب عبد الله بن عمر ولم يجب ولم يذكر ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أصبت بعضا وأخطأت بعضا، فلا حرج ولا إحراج أن يجيب المجيب فيصيب أو يخطئ، فإن أصاب فالحمد لله وإن أخطأ فالحمد لله، والأمر واضح والأمر سهل. بل إن المسألة إذا لم تجب فيها، سئلت فلم تجب، أو لم تجب فيها مثلا أنت، فإنها تثبت في ذهنك، لأنها ترتسم، وهذه من فائدة العلم. قال النووي رحمه الله إن الله لا يستحي من الحق، قال العلماء معناه لا يمتنع، لا يستحي إثبات صفة الحياة لله سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى تأويل، إن الله حي كريم، يستحي من أحدكم إذا رفع يديه إليه أن يعيدهما صفرا. والحديث الذي فيه أن امرأة عرضت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه امرأة صالحة، هي لو وفقت أن تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم هذه منقبة كبيرة لها، فلم يمنعها هذا الحرص على الخير أن تكون من أمهات المؤمنين وأن تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة أن تعرض نفسها عليه، فإنها نظرت إلى أبعاد واسعة وإلى خير كبير كثير، وهو أنها أم المؤمنين تصير زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها فقالت هل لك حاجة في؟ قالت ابنته بنت أنس، ما أقل حياء، قد عادة أن العذراء وأن الصغيرة أنها ربما تستحي أكثر، قالت ابنته بنت أنس، ما أقل حياء. وفعلا أن هذه حريصة على العلم، حريصة على أن تكون في البيت النبوي، حريصة على أن تأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم علوما لم تأخذ غير زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تلك العلوم، حريصة إلى أن تكون أم المؤمنين، حريصة إلى أن تكون معه في الجنة، هذا كله خير كثير دل على فضلها وعلى حرصها، وأن هذا لا يمنعها الحياة من أن تقول ذلك، فما كان من الأشياء الخيرية لا ينبغي أن يمنع الحياة منه. الخير إذا منع الحياة من الخير فهو ضعف ومهانة، كما قال أهل العلم النووي وغيره. إلى هنا بارك الله فيكم.